أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة. كان الكلام في الاكتساب بغير الدهن من المتنجسات. قلنا بالنسبة إلى الدهن المتنجس، دلت الروايات الشريفة على أنه لا يجوز الاستفادة منه في الأكل والشرب، ولكن يجوز الانتفاع به في خصوص الاستصباح تحت السماء. ثم وقع الكلام: هل يقتصر في الاستثناء على خصوص الاستصباح، أم يشمل الفوائد الأخرى كصناعة الصابون وطلي الدواب مثلا؟ اليوم إن شاء الله نرجع إلى كلمات الأعلام القدماء لنرى أنها مطلقة. تقول: لا يجوز بيع النجس إلا الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح. فإذا اقتصرنا على هذه العبارة نقول: لا نتعدى إلى غير الاستصباح من الفوائد. ولكن لو أمعنا النظر سنجد أن العبارة لم تقل إلا الاستصباح، وإنما قالت إلا لفائدة الاستصباح. فالمستثنى ليس هو خصوص الاستصباح، بل المستثنى الفائدة وأبرزها الاستصباح. من هنا قد يقال: يمكن حمل إطلاقات العلماء المانعة لبيع النجس على خصوص المائعات النجسة والمتنجسة فيما يتعلق بالأكل والشرب، فمن منع لم يكن ناظرا إلى مطلق المانع، وإنما ناظر إلى خصوص المائعات في فائدتها المتعارفة في ذلك الوقت، وهو الأكل والشرب. فتكون النتيجة أنه يجوز استخدام الدهن المتنجس في الاستصباح، ويجوز استخدام الدهن المتنجس في صناعة الصابون، بل يجوز استخدام حتى غير الدهن المتنجس. يعني تارة أنت تعمم من جهة المستثنى وهو الاستصباح فتعمم إلى صناعة الصابون، وأحيانا تعمم من جهة المستثنى منه وهو الدهن المتنجس فتعممه إلى مطلق المتنجس. ثم نكتة أخيرة نذكرها، لا تضحك ولا تضحك حتى إن شاء الله نطبق العبارة. لاحظ معي هذه العبارة: هذه عبارة العلامة الحلي وذكرها المحقق الكركي. لاحظ العبارة: إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. أولا نذكر أمرين. أمر الأول لفظ خاصة، هل يعود إلى الاستصباح أو يعود إلى السماء؟ إذا أرجعت خاصة إلى الاستصباح ففي هذه الحالة لا يجوز استعمال الدهن المتنجس في غير الاستصباح كصناعة الصابون. وأما إذا قلت خاصة ترجع إلى أقرب المراجع وهو لفظ السماء، تقول هكذا: لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصتان، يعني دون السقف. يقولون في النحو الضمير يرجع إلى أقرب المراجع، أقرب لفظة إلى خاصة هي لفظة السماء، فتصير لفظة خاصة ناظرة إلى خصوصية السماء لنفي ماذا؟ الاستصباح تحت السقف. ولا نرجع لفظ خاصة إلى ماذا؟ إلى الاستصباح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لاحظ معي جيدا: لا يجوز بيع النجس إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح لي. هذه اللام هل هي لام التعليل أو لام الغاية؟ إن قلت لام الغاية يعني أنت لا يجوز لك أن تبيع الدهن المتنجس، لكن يجوز لك أن تبيع الدهن المتنجس إذا قصدت بيعه لكي يستصبح به. وهكذا المشتري ما يجوز إلى يشتري الدهن المتنجس إلا إذا قصد من الشراء الاستصباح به تحت السماء. فإذا اللام قد تكون لام الغاية، يعني الغاية من بيع الدهن المتنجس الاستصباح به. واضح ولا؟ هذا احتمال. احتمال آخر: اللام لام تعليل، يعني أصلا الدهن المتنجس ما يجوز بيعه، لماذا جاز بيعه؟ بعلة ترتب منفعة عليه وهي الاستصباح تحت السماء. واضح ولا؟ إذن اللام يدور أمرها بين لام التعليل وبين لام الغاية. إن حملنا اللام على لام الغاية ثبتنا اشتراط القاصد، يعني البائع والمشتري إذا يقدم على بيع وشراء الدهن المتنجس لابد أن يقصد الغاية وهي الاستصباح تحت السماء، فيصير القصد داخل في البيع، قصد الاستصباح داخل في حق البيع. وأما إذا قلنا لا، اللام لام تعليل، يصير هذا التعليل داخل في الجواز في الحكم، مو البيع الذي هو متعلق الحكم. لاحظ العبارة، يجوز البيع للاستصباح، يجوز البيع للاستصباح. إذا اللام لام الغاية، يصير الاستصباح والغاية دخيل في البيع الذي هو متعلق الجواز. وإذا اللام لام تعليل، يجوز البيع للاستصباح، يصير اللام متعلقة بالحكم بيجوز. شوف الفقهاء كيف يدققون، كيف يعسعسون. لاحظ التدقيق، إن قلنا إن اللام هي لام التعليل، في هذه الحالة تكون علة إلى الحكم وهو الجواز. وإن قلنا إن اللام لام الغاية، تكون لها مدخلية في متعلق الحكم وهو البيع. يلا شنو تستظهرون، لام التعليل لو لام الغاية؟ أفتونا مأجورين. شيخ الأنصاري يأتي بمقيد ويقول هذه لام التعليل وليست لام الغاية. لماذا شيخنا تقول الظاهر؟ لماذا الظاهر هي لام الغاية لام التعليل؟
لتحقق فائدة الاستصباح ظاهراً، لأجل تحقق فائدة.
بارك الله بكم. لو قال للاستصباح يمكن أن تقول لام الغاية، ولكن لم يقل للاستصباح، قال لفائدة الاستصباح. واضح ولا؟ فرق بين أن يقول للاستصباح يعني لغاية الاستصباح، وبين أن يقول لفائدة الاستصباح يعني الفائدة هي العلة. واضح أو لا؟ مثل ماذا؟ هذه حالة، حال ماذا؟ لا يجوز شرب الأبوال، أبوال البهائم ما يجوز شربها إلا البعير للشرب، يعني لفائدة الشرب اللي لا تحملها للغاية، لغاية الشرب. يعني لا يجوز شرب الأبوال، يعني هذه مائعات لا منفعة فيها، وجاز شرب بول البعير لوجود فائدة وهي الاستشفاء. واضح ولا؟ إذن الآن هذا قرينة على أن اللام لام التعليل، لأنها ذكرت العلة. يعني يريد أن يقول هكذا باختصار، لا أوجع رأسكم، باختصار هكذا. من قال لا يجوز بيع النجس؟ يعني يا عيني يا قلبها، هاي النجس ما بأي فائدة، النجس يعني المائعات النجسة والمتنجسة، شكو ماكو، كل شي ماكو، ما بها أي فائدة. بعدين تقول لي أكو بيها فائدة، الاستصباح تحت السماء، في هذه الحالة يجوز بيعها. فالذي أوجب الجواز وجود الفائدة. واضح صار؟ الله، نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس، قال لا يجوز بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح. لاحظ لم يقل للاستصباح، كلام دقيق، إلا الدهن لفائدة، هذه فائدة حطها مليون خط، لفائدة الاستصباح على نحملها على ماذا؟ لاحظ الجملة المعترضة: ويمكن حمل كلام من أطلق المانع على إرادة المائعات، يعني قصد المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثال هذه المائعات المتنجسة. بعد إذا هي متنجسة وما تأكل ولا تشرب ولا توجد فائدة أخرى يحرم، قطعا يحرم. ويؤيده ويؤيد هذا الحمل، الحمل على المائعات المتنجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب، تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح وليس بنفس الاستصباح. لو علل بنفس الاستصباح يمكن الحمل على الغاية، لكنه علل بالفائدة. نظير هذا من مثيل استثناء بول الإبل للاستشفاء، يعني لا يجوز بيع بول المواشي إلا الإبل للاستشفاء، يعني لفائدة الاستشفاء. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، ما هي غاية البيع؟ الاستصباح به تحت السماء، هذا شرط، هذا احتمال. شيخنا الأنصاري تؤيد التعليل أو الغاية؟ يقول أتي لك بكلام المحقق الثاني الكركي وهذا شاهد يؤيد التعليل. قال في جامع المقاصد المحقق الكركي في شرح قول العلامة الحلي قدس سره: إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. الشاهد لما نبحث أمرين، لتحقق فائدة الاستصباح، لم يقل لتحقق الاستصباح، فائدة ذكر. ثاني تحت السماء خاصة، هذه خاصة تعود إلى أقرب المراجع لفظ السماء وليس الاستصباح. قال محقق الثاني كركي: وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة، يعني خاصة ليست راجعة إلى فائدة الاستصباح كما هو الظاهر، قد واحد من الظاهر يرى هكذا، لا، كما هو الظاهر، الظاهر ماذا؟ أن خاصة راجعة إلى السماء. لماذا هذا هو الظاهر؟ واضح العبارة ولا؟ كما هو الظاهر، ما هو الظاهر؟ أن خاصة تعود إلى لفظ السماء. لماذا هذا هو الظاهر؟ لأن الضمير يعود إلى أقرب المراجع. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشي الآن صاحب جامع المقاصد يذكر شاهد للشهيد الأول يؤيد أن اللام للتعليل. قال: وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشي أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدوام. جيد، هنا إشكال، قد تقول الحصر يفيد، هذه الصياغة التي جاء بها ما هي؟ لا يجوز بيد إلا، هذه تفيد ماذا؟ الحصر. يقول لك يا أخي هذه تفيد الحصر إذا قال إلا للاستصباح، لكن إذا قال إلا لفائدة الاستصباح الفائدة فيه هي تعميمون. قال: إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر، هكذا لا يجوز بيع الدهن المتنجس إلا لفائدة الاستصباح، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة، فائدة الاستصباح. قلنا ليس المراد ذلك، يعني حصره في خصوص الاستصباح، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، يعني هو لماذا لم يجوز لأنه ليس فيه فائدة. حينما قال إلا لفائدة يعني متى ما وجدت الفائدة جاز، ولو لم تكن الفائدة هي خصوص الاستصباح. واضح الكلام أو لا؟ قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، يعني الوجه الذي أوجب الاستثناء، أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحاصل، ويكفي في صحة ما قلنا. يريد أن يقول هكذا: يا أخي يا أخي، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. أنت الآن تدعي أن العبارة تفيد الحاصل، نحن ذكرنا لك احتمالا، هذا الاحتمال يكفي في زعزعة القول بالحاصل. لذلك قال: ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة، أنه يعم كل فائدة سواء كانت استصباح أو غير استصباح. هذا الاحتمال المقتضي لعدم الحاصل، إذا ورد الاحتمال بطل القول بالحاصل. وكيف كان؟ فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجاص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. فالحكم يعني المانع، أنهم يمنعون بيع الطين المتنجس والجص المتنجس والصبغ المتنجس، محل تأمل. وجه التأمل ما هو؟ وجود فائدة تترتب عليه، خصوصا إذا رجعنا إلى كلمات المتأخرين نجد أن المدار عندهم في الحكم على وجود المنفعة لا على وجود النجاسة، فمتى ما وجدت منفعة جازة. قالوا ما نسبه في المسالك. لا، المنفعة المعتد بها المقصودة عند العقلاء، أما إذا منفعة غير مقصودة هذه ما يشملها. المنفعة هذه عهدية. وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم الأصحاب في المانع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يثبت صحته. من قال أنه يجوز مطلقا؟ انتفعوا به أو ما انتفعوا؟ هنا أيضا انتفاع ما ذكر منفعة مقصودة، واضح بعد الانتفاع العهدية، الانتفاع المقصود عند العقلاء. فلم يثبت صحته مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من أجل إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع لا مدار النجاسة. المهم وجود انتفاع، فإذا توجد منفعة مقصودة جاز، وإن لم توجد منفعة مقصودة حرم، لأنه متنجس وليس فيه منفعة معتد بها. يبقى الكلام فيما طرحه المحقق الكركي والعلامة الحلي حول الصبغ، وفيه تفاصيل. اليوم بدأنا متأخرين ولا يوجد وقت، إن شاء الله تراجعون هذه الكلمات لأن فيها مناقشات دقيقة وقيمة. ولأجل ذلك يعني أن المدار على الانتفاع لا على النجاسة، ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.